بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة الثانية في لقاءاتنا حول كتاب الله تبارك وتعالى، ننهل من فيض ما وضع علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله من تفسير وبيان لمراد الله تعالى من كلامه في القرآن الكريم بقدر طاقتهم البشرية. ولازلنا مع سورة المجادلة، وهذا هو لقاؤنا التاسع في رحابها. تلكم السورة التي ذكرت مجادلة خولة بنت ثعلبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، حيث حرمها على نفسه، وأنزل الله تعالى ببركة هذين الزوجين الصالحين وهذين الصاحبين الجليلين، أنزل آيات افتتح بها سورة المجادلة وأنزل فيها العذر لمن حرم امرأته على نفسه، وشرع الكفارة التي تمكنه من رد زوجته إليه ورجعها إلى عصمته، وذلك كما عرفنا بأن يعتق رقبة لو كان هذا موجودا، ثم إن لم يجد هذا فعليه صيام شهرين متتابعين، وكل ذلك من قبل أن يتماسا، فهي حرام عليه كما حرمها على نفسه. فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. ثم تتابعت آيات السورة في ذكر آداب المجادلة والمحاورة، فنبهت على وجوب اعتقاد أن أي مجادلة وأي محاورة وأي مناجات لا يمكن أن تغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، فعلم الله يتعلق بكل معلوم في هذه الدنيا لا تخفى عليه خافية، كما علمتنا آيات السورة من آداب المناجاة أن شأن الكافرين نقض أن شأن المنافقين نقض عهد الله سبحانه وتعالى، فينهاهم الله عن الشيء ويعودون لما نهوا عنه، وأنهم يسيرون في هذه الحياة على خلاف ما أمرهم الله به، وذلك طريق مظلم ونهايته وخيمة، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم توجه الله بالخطاب إلى هذه الأمة وإلى المؤمنين منها، خاطب أمة الإجابة بالالتزام بمادة المناجاة الصحيحة وموضوع التحاور الذي ينبغي ألا يحيدوا عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وكنا في الدرس السابق مع الآية التالية بعد ذلك، وهي الآية التي أطلعتنا على مصدر المناجاة الخبيثة في هذه الدنيا، وعرفنا أن مصدرها هو الشيطان، وأصل الشياطين إبليس عليه اللعنة، ثم جند لنفسه جنودا من الإنس والجن بعد ذلك، فصار الشياطين في الإنس وفي الجن يعبثون في البشر وفي الخلق ويتناجون، ولا سيما شياطين الإنس. واليهود في المدينة كانوا يتناجون فيما بينهم إذا رأوا مسلما مر بهم، وذلك ليحزنوا قلبه وليغيروا صدره. وهذا شأن شياطين الإنس عموما، يهودا كانوا أم غيرهم، كما أخبر الله عن المجرمين في مكة: وإذا مروا بهم يتغامزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وعرفنا مقصد الشيطان من هذه النجوى، ومقصده هو إيغار صدور المؤمنين وبث الحزن فيها، ولكن الله تعالى يمد يد الرحمة ويحنو بعطفه وحلمه على المؤمنين، فيزيل عنهم حزن الشيطان ويطمئنهم على أنفسهم، فيقول: وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله، يعني سأدفع عنكم وسأزود عن قلوبكم وصدوركم ضد الشياطين الملاعين، ضد الشياطين الملاعين، فلا تحزنوا ولا تخافوا، بل توكلوا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا تزال الآيات تتتابع في هذه السورة لتعلمنا أدبا آخر من آداب المناجاة والمحاورة والمجادلة، ألا وهو أدب المجالس. فعادة يكون التحاور في مجلس، وتكون المناجاة والمجادلة في مجلس، والمجلس من شأنه أن يبدأ بمجموعة ثم تكثر وتكثر، ويضاف إليه الجديد ممن يقدم عليه. أهل الجاهلية يميزون بين أصناف الناس لاعتبارات واهية ولمميزات لا ميزة فيها. فإذا جاء رجل ذا وجاهة في القوم، ذا منصب عال، ذا شهرة بين الناس، ذا مال كثير، ذا سلطان، فإن شأن الناس أن يقوموا له وأن يفرغوا المجلس له، وأن يقيموا الضعفاء والمساكين والفقراء من مجالسهم ليجلس فلان به، أو الأستاذ فلان، أو الحج فلان، ليس من باب الاحترام للكبير أو نحو ذلك، إنما اهتماما بهذا الشخص لذاته. وغالبا يكثر في هذا الشأن النفاق والمجاملات الكاذبة والاحترام الزائف غير الحقيقي. لكن الله تعالى لم يفاضل بين الناس بأي اعتبار من هذه الاعتبارات. نعم، أوصى باحترام الكبير وأوصى باحترام ذي الهيئة، ولكن في مقامات معينة كل في موقعه، لا يقدم هذا على هذا. احترم الكبير وأوقره، ولكن لا أقدمه على نفسي في الصف الأول لأنه كبير في السن وأنا شاب صغير في السن، جئت قبله وأدركت مكانا في الصف الأول فلا أتخلى عن مكاني. فالمكرمات لا يؤثر بها الناس بعضهم على بعض، لا ينبغي أن تؤثر غيرك على نفسك بثواب عند الله، فأنت أحق به وأنت أولى به، وقد سابقت فسبقت فلا تتخلى عن هذا الفضل. جئت لدرس، بعض الصحابة كانوا يسابقون إلى مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسبقون إلى الصفوف الأولى والحلق المتقدمة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لصحابي متأخر أن يقيم واحدا كبلال بن رباح أو عمار بن ياسر أو غيرهم أو أبي ذر من الفقراء، لا ينبغي ولا يصح له أن يقيم واحدا من الصحابة المبكرين إلى المجلس من مكانه ليجلس هو مكانه. وكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم له بعض الناس من مجالسهم حبا له وتقديرا لفضله لا لشخصه، فكان من ألزم الصحابة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مؤدبا أدبا عاليا، وكان فقيها وعالما، كان متواضعا، وكان فكان بعض الصحابة إذا رأوه يدخل عليهم يقومون من مجلسهم ليجلسوه مكانهم ويتأخرونهم أو يتأخروهم عن مكانه، فيأبى تماما أن يجلس في مكان واحد قام من مجلسه من أجله، يأبى ويرفض تماما إلا أن يجد فرجة في الصف أو في الحلقة فيجلس فيها. هذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن يلتزم به المسلمون وأن يتميزوا به على أهل الجاهليات، فالسابق بالخير له السبق ولا يقدم عليه متأخر. هذا الخلق يربينا عليه ربنا سبحانه وتعالى، من دخل مجلسا فليجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الرقاب. تعلمون أن تخطي الرقاب فيه إيذاء للجالسين من المسلمين، وقد نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا سيما في يوم الجمعة، لأنه يؤذي الناس ويشغلهم عن متابعة الخطيب. فينبغي على الداخل على المجلس أن يجلس حيث انتهى المجلس، ولا يجوز له أن يرفع واحدا من مكانه ليجلس هو فيه مهما كان الفارق الدنيوي بينهما، مهما كان فارق السن، مهما كان فارق الوظيفة، مهما كان فارق السلطان والجاه والمال، كل ذلك إلا لاعتبارات أخرى. كان يكون سيدا للقوم، هو كبير القبيلة وشيخها، هو أمير البلد، رئيسها، ملكها، مثل هذا يقدم لسلطانه لكي يعلم الناس طاعة أولي الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريظة في يوم بني قريظة، قال: قوموا لسيدكم. فقام المسلمون الذين كان هذا الصحابي الجليل واليا عليهم وسيدا عليهم، فقاموا له طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتبقى في القلوب رهبة السلطان فيطاع في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عالما فيقدم في الصفوف الأولى في المجلس. لماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إذا كان هذا أو إذا صح هذا في الصلاة فمن باب الأولى في غير الصلاة، إذا لزم هذا في الصلاة فمن باب الأولى يكون لازما في غير الصلاة. وورد عن أبي بن كعب رضوان الله تعالى عليه، وكان من أحفظ الصحابة لكتاب الله تعالى، كان إذا دخل المجلس أفسح لنفسه مكانا في الصفوف الأولى لأنه أقرأ الناس بكتاب الله. ولما تلبس القرآن مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام أو التبس عليه في الصلاة ولم يرده أحد من الصحابة، عجب النبي عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه من الصلاة، قال: أليس فيكم أبي؟ يعني لماذا لا تستفتحوا علي في القراءة؟ أليس فيكم أبي؟ هذا يدل على أنه أحفظ الموجودين أو أحفظ الصحابة بكتاب الله تعالى. فقالوا: ظننا أنها نسخت يا رسول الله. أيوة، فينا أبي، فينا حفظة، ونعلم أنك يعني نسيت آية أو نسيت آية، ولكن ظننا أنها نسخت فلم نرد عليك. فكان أبي لما وهبه الله من فضل يفسح مكانا لنفسه في الصفوف الأولى ويجلس، أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم، أي يجب أن يليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو العلم، أهل القرآن، أهل الفقه والمعرفة والعلم. لأن الإمام إذا أخطأ في صلاته ينبغي أن يستخلف من ورائه إماما آخر يتم بالناس صلاتهم، فإن لم يرد أحدا من أولي الأحلام والنهى فمن يستخلف؟ وكذلك في درسه هو معرض للخطأ في اللفظ أو نسيان لكلمة أو تلتبس عليه آية فيستفتح عليه القريبون منه لئلا يرد عليه أحد من بعيد، إنما يرد عليه القريبون منه. هذا أدب يعلمنا الله إياه في هذه السورة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا جاء القادم أراد أن يجلس لا ينبغي أن يقيم أحدا، ولكن ممكن يفرج لنفسه فرجة ويجلس فيها. فإذا ما استؤذن منك في فرجة فأذن لصاحبك، لا تقم له من مكانك، ولكن فسح له مكانا وافسح له مجلسا إن تيسر ذلك. إن تيسر ذلك فافسحوا، ولا تقل المكان ضيق لن يسع، إن شاء الله سيسع، لأن الله وعد بقوله: يفسح الله لكم. الأرض أرض الله تمتد إذا شاء الله وتضيق إذا شاء الله. ألم يخبر الله عن قوم أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ مع سعتها فهي ضيقة عليهم، ضيقة عليهم، ضيقها الله عليهم عقوبة لهم. في بعض الناس يسكن في غرفة واحدة وما شاء الله مبسوط ومستريح، والذي يسكن في 10 غرف أو في شقتين فتحهم على بعض شعر بالضيق والملل والسآمة. سبحان الله، ضاقت السعة بأصحابها واتسع الضيق لصاحبه. كل ذلك لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الذي سكن الضيق رضي بما قسمه الله له فاتسع له الضيق ويراه كثيرا عليه، والذي سكن الفسيح استقله فلم يحمد الله عليه ولم يرضى بما قسم الله فضاق الواسع عليه. افسحوا أو فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا فيه فيض رحمة وتفجير لينابيع التآلف والمحبة بين المسلمين. لينوا في أيدي إخوانكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين في صفوف الصلاة بهذه الوصية: لينوا في أيدي إخوانكم. يقول لك قرب شوية عشان نكمل الصف ونسد فرجته. لا تتأفف، لا تتكبر أن يلتصق كتفك بكتف أخيك أو قدمك بقدم أخيك، لا تستكبر على هذا. إذا أراد أحد وطمع أن يقف في الصف الأول وفي الإمكان أن نفسح له فرجة، لا تقول له يا أخي ارجع ورا الجو حر كده، ما أنت ما بدأناش هنصلي براحتنا. لا، يعني افسح لأخيك، هو طمعان في الصف الأول ولكن قصر به الجهد أو شغله شاغل أو إلى آخره، التمس له عذرا وافسح له في المكان يفسح الله لكم. في المجلس بعض الناس لا يفهم الدرس أو الخطبة إلا إذا رأى الخطيب، ولا يجد مكانا يرى منه الخطيب إلا أن يفسح لنفسه مكانا بين بعض الناس، افسح له. فينبغي أن يكون بيننا لين ومودة ورحمة وتآلف، وأن تتسع صدورنا. للأسف صار خلق الأمة خلقا عجيبا. هكذا يعلمنا الله بالقرآن وفي مجالس العلم، في مجالس الذكر، وفي صفوف الصلاة، أن نكون ملتزمين بهذه الأخلاق. الناس اليوم في وسط العبادة تراهم مشدودي الأعصاب، تراهم ضيقي الصدور، سبحان الله، مع أن المفروض أن الطاعة تؤثر فينا بخلاف ذلك، تؤثر فينا بالراحة، بالطمأنينة، بالرحمة، تؤثر فينا بالتآلف، بالتآخي، تؤثر فينا بالمودة، بالإيثار. زي وهو صائم في رمضان، ولك ابعد عني، قالت أنا صائم. صائم؟ صائم يعني تتخانق؟ فهو صائم يعني إيه؟ فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيه؟ إني صائم. إني صائم يعني تقولها تهدئ بها نفسك، لا تعبر بها عن غضبك وضجرك وضيق صدرك. الطاعة ينبغي أن تؤثر فينا بسعة الصدر وراحة الفؤاد وقرار العين، فتفيض الرحمة من قلوبنا على إخواننا، فيتعم الرحمة المجتمعات بدين الله تبارك وتعالى وبطاعة الله عز وجل والتبعية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أصل الفعل إيه؟ تفسح ده أصل مجرد خالص، فسح، يفسح الفعل الأمر، افسح. أنا مصمم ندخل أحيانا دخولا غير عميق في اللغة العربية لكي أذكر دائما بالكنز الذي ضاع منا، ينبغي ألا ننساه. اللغة العربية مفتاح شرع الله، مفتاح فهم القرآن، لذلك ينبغي أن نذكره. إذا ما ذكرنا ما ضاع منا عملنا على تحصيله، وإذا ما نسيناه تركناه، وإذا ما نسيناه تركناه. لا أريد أن ننسى هذا الكنز العظيم وهذا الخير الثمين الذي ضاع منا، لغة العرب، لغة القرآن. فعل الأمر من فسح افسح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افسحوا في المجالس، والله إيه؟ إذا قيل لكم تفسحوا. ضياع اللغة العربية يضيع علينا معنى مثل هذا، إشارة لطيفة مثل هذه. لماذا لم يقل افسحوا في المجالس يفسح الله، فافسحوا يفسح الله لكم؟ الأمر الثاني جاء على الوضع الأول فقال فافسحوا، ولم يقل فتفسحوا. ليه؟ لأن حينما أكون جالسا ويأتي واحد يقول لي فسح كده، برح شوية، وسع، دايق يا عم، تقعد بالمكان واسع، حتى إن لم أقل فقد قالها قلبي وضاق صدري. وإن لم أتكلم، لأن احنا في الدرس أتكلم إزاي، أكتم ذلك في غيظ في قلبي، قاعد كده أنا مضطر ومتضايق وأنفخ، فربنا يشير الله تعالى يشير بهذه الصيغة إذا قيل لكم تفسحوا، فيها ثقل، فيها تشديد، فيها تضعيف، يشير إلى ثقل الطلب. هنا ده طلب ثقيل بس استحمله، اصبر عليه. ولما كان الأمر من الله، هل يليق بمؤمن، هل يليق بمؤمن أن يستثقل أمر الله؟ لا. فلذلك أمر الله خفيف على المؤمنين، يحبونه وينتظرونه، فقال بالصيغة المخففة فافسحوا، لأنه الأمر من الله عند ذلك. فالأمر من الله خفيف، لأنه أمر من الأعلى إلى الأدنى، أمر من الصانع لمصنوعه، أمر من الخالق لمخلوقه، فلا بد أن يكون خفيفا لطيفا طيبا. ولأن الله لا يأمرنا إلا بالخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن حينما يقول لي واحد افسح لي مكانا هنا، إذن لي أن أجلس بجوارك، حتى لو أذنت له يضيق صدري بجلوسه بجواري. أنا كنت قاعد طبعا مربع كده ومرحرح وباخذ راحتي، لكن لما جلس بجواري ضيق علي بعض الشيء، فأنا متضايق. لا، لا تتضايق، فالله سيفسح لكم في المكان، يفسح الله لكم. فافسحوا يفسح الله لكم، سيجزيكم الله خيرا على تفسيحكم لبعضكم وعلى تراحمكم فيما بينكم. وهذا يقال عنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا أعدل الجزاء. يفسح الله لكم في مجالسكم، ممكن يفسح الله لكم في صدوركم فيزيل منها هذا الضيق، ممكن يفسح الله لكم في بيوتكم، لا مانع. يفسح الله لكم في أرزاقكم، لا مانع. يفسح الله لكم في الجنة، لا مانع. ترك الله المفعول ولم يذكره ليشمل، لأن رحمة الله واسعة، ولأن عطاء الله لا حدود له. فحينما وعد الله وعد بالخير الكثير وبالخير العام من رحمته سبحانه وتعالى، فقال يفسح الله لكم، ولم يقل في أي شيء، مما يدل على سعة عطاء الله، على سعة عطاء الله، وعلى عظم رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى كريم جزائه على الأعمال الصالحة. والجزاء من جنس العمل، هذا معروف في الشرع، أو قل محفوظ في قانون المجازات عند الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا أو قال بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بنيت بيتا بنى الله لك بيتا. ولكن في فرق، هناك فرق كبير. نعم، هذا اسمه بيت، وذاك اسمه بيت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولكن فرق بين البنائين، فرق بين البيتين، من حيث البناء، ومن حيث الأساس، ومن حيث السعة، من حيث الارتفاع، من حيث الريح، من حيث الجار، من كل جهة. صنعة الله وعطاؤه جزاء خير من صنعة الخلق عملا صالحا في الدنيا، كالفرق بين المخلوق والخالق. ولكن هذا اسمه بيت وهذا اسمه بيت. وجزاء سيئة سيئة مثلها، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني جزاء الإحسان هو الإحسان، هذا في ميزان الله. فقال تفسحوا يفسح الله لكم. والبشر حينما يتبعون نزغات أنفسهم وشهوات قلوبهم لا يجازون بهذا العدل، لا يجازون بهذا العدل، إنما يجازي من غير جنس العمل، يجازي من غير جنس العمل. بعض المجتمعات يقتل فيها القتيل، فمن يقتل به؟ يقتل به أبوه، لأن القاتل ولد مجنون أو صغير في السن ليس له شأن في قومه، فما يكفناش في القتيل إلا واحد إيه؟ له شأن. واحد كبير الجزاء مضاعف، هذا إسراف، إسراف وليس جزاء من جنس العمل. لا يكفينا في هذا القتيل إلا عشرة، عشرة بواحد، نعم، وبالعشرة قتلوا ربما كلهم لم يقتلوا أو قتل واحد منهم فقط. والله تعالى ينهانا عن هذا الإسراف، فيقول سبحانه وتعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله جعل لوليه سلطانا يسترد به حقه، فلا ينبغي الإسراف في القتل بقتل غير القاتل أو بقتل أكثر من القاتل، لا هذا ولا هذا. واحد ربما رؤي يصلي، رؤي يرتاد المساجد فيعذب، بماذا؟ بأنه صلى، بأنه آمن بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ذنبه أنه آمن بالله، يعذب وتحفر له الأخاديد وتوقد فيها النيران ويكلفون بإلقاء أنفسهم فيها. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله. أهذا يكون جزاء المؤمن؟ وما أضر المؤمنون غيرهم من الناس الذي آمن بالله واتبع رسول الله الذي أرسله إليه عليهم جميعا الصلاة والسلام، ما الضرر الذي وقع منه على البشرية؟ سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل من قبلهم حينما قاموا في أقوامهم يقولون لا إله إلا الله، ما أضر البشرية من هذا؟ وما هو الأثر السيء الذي عاد من ذلك على الناس، على العباد أو على البلاد؟ لا شيء. فجزاؤهم ليس من جنس العمل، هم أحسنوا، هم أحسنوا والناس يسيئون إليهم. كان سيدنا مصعب بن عمير رضوان الله عليه أول الدعاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قبل الهجرة، فكان يأتيه الكافر ويقول له: ارحل عن ديارنا، اغرب عن وجوهنا، قم من هنا، بلاش التطرف والإرهاب اللي يتعلمه للناس. فكان يقول له إيه سيدنا مصعب؟ يقول له: شوف هذا المؤمن وآثار على العباد والبلاد لا أثر له إلا الخير، إن لم يؤثر فيهم فلا يؤثر فيهم إلا بالخير. يقول: هلا جلست فسمعت، فإن وجدت خيرا قبلته وإلا انصرفت عنك. ما الضرر الذي وقع من مصعب؟ ما شيء، ما من شيء وقع منه يضر يثرب ولا يضر أهلها. ولذلك كان العقلاء يعجبون بهذا العرض ولا يملكون ردا عليه، فيقولون: حسنا قل وأسمع. فيسمع ما يزيد مصعب على تلاوة آيات من القرآن الكريم، فتنشرح لها الصدور وتتفتح لها القلوب وتشرق بها الأسارير وتتغير بها مياه الوجوه، فيرجع الكافر على قومه فيرون في وجهه نور الإيمان، فيقولون: والله لقد رجع علينا فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، أين الضرر؟ أين الضرر؟ الجزاء من جنس العمل. ينبغي أن نحافظ على هذا المبدأ الرباني وهذا القانون الإلهي في الجزاء. إذا عاقبت امرأتك، عاقبت ولدك، عاقبت المدارين في إدارتك، عاقبت الموزورين في وزارتك، عاقبت المرؤوسين في رئاستك على حسب موقعك في مجتمعك، حاول أن تلزم هذا. سيدنا يوسف عليه السلام حين دبر الله له الكيد ليأخذ أخاه في دين الملك أي في ديوانه، ووضع صواع الملك في بضاعته وفي متاعه، ثم ضبط به حين فتشوا الأمتعة فاستخرجها من ثم استخرجها من وعاء أخيه. إخوانه قد تعاهدوا مع أبيهم ليرجعن بهذا الأخ ولا يفرطوا فيه كما فرطوا في يوسف من قبل، فقالوا كيف نرجع، لا يصلح أن نرجع أبدا. فراحوا يعرضون على يوسف مساومة وعرضا، يرجعون بأخيهم هذا ويضعون مكانه واحدا آخر منهم ليوفوا بميثاق أبيه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. إن له، ثم أبوهم برضه، من له ليه؟ ليرققوا قلب العزيز عليه. أبوه هو رجل كبير في السن. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. هذا عرض. ماذا كان رد أو رد يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هو اللي سرق هو اللي يؤخذ. وكان دقيقا في عبارته كما صورها الله تعالى، فلم يتهم أخاه بالسرقة كما زل لسان الآن، ولكن قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. طب هو سرق ولا لا؟ لم يتعرض لهذا لأنه ما سرق، ويوسف يعلم ذلك. الشاهد في الموضوع أن يوسف عليه السلام قضى بهذا القانون، الجزاء من جنس العمل. هو الذي ولدنا متاعنا عنده، إذن هو الذي يؤخذ. فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. النشوز هو الارتفاع والعلو، ونشوز المرأة هو عصيانها، سمي كذلك لأنها تترفع على زوجها وتتعالى على أمره. افعلي كذا، لا منش فعل، تعالي منش جاي، روحي منش ريح. الله، ليه؟ هذا اسمه ايه؟ عصيان. لكن سماه الله نشوزا، سماه الله نشوزا لأن المرأة بهذا العصيان ارتفعت أو ترفعت عن أمر زوجها وتعالت على طاعته. وانشزوا أي قوموا من مكانكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل، كما قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإذا قيل انشزوا أي قوموا من مكانكم، لأن العالم الفلاني جاي، حد يقوم وأعادوا مكان، السلطان دخل أعادوا مكان، وهكذا. وخاصة إذا صدر الأمر من صاحب المجلس كرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويروي مقاتل ابن حيان المفسر رحمه الله أثرا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس فيه البدريون الذين شهدوا بدرا وغيرهم، فكان لأهل بدر فضل معين، فضل خاص قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من حضر بدرا يقدم على غيره ويكرم بهذا الوصف، أن فلانا بدري، يعني ممن شهد بدرا، وكانوا يقدمون في المجالس. وانعقد مجلس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي مقاتل في الصفة، وهو المكان الذي كان يجلس فيه الفقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل بعض البدريين ولم يفسح لهم أحد ولم يقم أحد من مكانه، فاستنشز النبي صلى الله عليه وسلم واستنهض بعض الناس، يعني قوموا لإخوانكم البدريين. فقام البعض وتثاقل البعض، والذين قاموا وجدوا في أنفسهم بعض الوجد، يعني غضبوا لأنهم أقيموا من مكانهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية حتى يذهب ما في القلب وفي الصدر من ضيق. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. ليه نقوم؟ لماذا؟ هذا صحابي وهذا صحابي، أنا رجل وهذا رجل، كلنا سواسية، لماذا أقوم من مكاني؟ لأن الله رفع أهل الإيمان وأهل العلم فينبغي أن نرفعهم. فقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا رفعهم الله درجات، ألا نرفعهم درجة علينا؟ من باب الأولى، إذا كان الله الغني العلي العظيم قد رفعهم فلنرفعهم كما رفعهم الله، لأنه لا ينبغي أن نحقر ما عظم الله أو نعظم ما حقر الله، فتلك مخالفة عظيمة نعوذ بالله منها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن أهل الجاهليات في أي زمان ومكان يضعون أهل الإيمان ويحطون من شأنهم، ويضعون أهل العلم ويحطون من شأنهم. وعزاء المؤمنين وعزاء أهل العلم أن الله رفعهم، فتكفيهم رفعة الله تبارك وتعالى. وهذا الخبر العظيم الذي يخبر برفعة العلماء والمؤمنين عند الله من شأنه أن يخرس ألسنة تتطاول على قمم العلماء وفوق رؤوس العلماء وعلى أعراض العلماء، وهذه خصلة قبيحة ذميمة اشتغل بها المجرمون كما حدثتنا سورة المطففين، وعاب الله عليهم وقال وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. ما أرسل الله بعضنا حفظة على بعض، يصنف بعضنا بعضا ويتكلم بعضنا في بعض، الشيخ الفلاني معتزلي والشيخ الفلاني مبتدع، الشيخ الفلاني حريق والشيخ الفلاني بدخن، الشيخ الفلاني كذا. طب أنت صرت شيخا أم لا؟ هو شيخ ومدخن، هو شيخ وحليم، هو شيخ ومبتدع، هذا في نظرك أنت أو في نظري أنا، هل صرنا في العلم شيوخا مثله أم شيخنا الشيطان أم شيخنا السن والعمر؟ حين نصل إلى مثل مرتبته في العلم ربما يحق لنا أن نتكلم بهذا الكلام، ولكنه لا ينبغي أيضا أن نتكلم ولا تقبل شهاداتنا في من هو مثلنا في العلم والمعرفة والإيمان. وهكذا قال أهل الحديث أهل الجرح والتعديل، لا تقبل شهادة القرين في قرينه. إذن لا يجوز لي أن أتكلم على الشيخ فلان والشيخ علان إلا أن أكون أعلى منه فأحكم عليه. ولذلك بتلاقي القاضي قاعد على المنصة أعلى من المشاهدين والجناه كله، لازم القاضي يكون أعلى حتى في مكانه. إمام الناس في الصلاة لابد أن يكون أعلاهم في قراءة القرآن وفي العلم بالسنة وغير ذلك، وهكذا. فلا ينبغي أن أتكلم إلا من واقع صحيح ومن مستوى يساوي على الأقل مستوى من أتحدث عنه. فارحموا أنفسكم من الخوض والولوغ في لحوم ودماء العلماء وأعراضهم، فهذا وضع غير صحيح، لأن الله تعالى العليم بخطايا العلماء إن كانت لهم خطايا، العليم بسقطاتهم وزلاتهم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فارفعوهم وافسحوا لهم في المجلس وقوموا لهم من مجالسكم ليجلسوا أماكنهم، فلهم الصدارة ولهم المقدمة. هذا خلق عظيم ينبغي أن يتعلمه المسلمون وأن يلزموه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. للأسف ننساق وراء تيارات مغرضة ونحن لا نشعر، ونحن لا نشعر. سخر من عالم الدين على الشاشة، ظهر زي علماء الدين الإسلامي، وإن كان في صورة مأذون لكن هو ده زي العلماء بتوعنا، زي علماء المسلمين سخر منه، ويظهر بصورة الفساق والعياذ بالله. ممكن المأذون يرقص فرح بالعمة والطربوش والككولة كده، يعني هو المقصود مش يضحكوكم، المقصود الاستهزاء وخلع هيبة هذا الزي من قلوب الناس. هذا هو الذي حدث. إذا رأى الناس شيخا في العلم يلبس هذا الزي قال لكم مأذون جاء أهو، ومش عارف غير الميل لأنه شافه في الشاشة مأذون، ولك فضل عم الشيخ مولانا كلام كده، يعني ايه بالك، عبارات استهزاء وسخرية. ليه؟ لأنه تعلم هذا، تعلم هذا. رأيتم على الشاشة كذلك عافاني الله وإياكم، رأيتم أو رأى الناس استهزاء بأستاذ اللغة العربية، عارفين اسمه ايه؟ أستاذ حمام، أستاذ حمام نحن الزغليين. شمعنا أستاذ اللغة العربية اللي غنوا يرقص مع الطالبة بتاعته؟ شمعنا ما جاش أستاذ الفيزياء؟ ليه؟ مع الاعتذار لأهل هذا الفن، لماذا لم يأتي مدرس اللغة العربية، مدرس اللغة الإنجليزية، الفرنسية، مدرس الرياضيات، مدرس كذا أو كذا؟ لماذا؟ لأن المقصد ما هوش ضرب علم معين، إنما لأن اللغة العربية كما قلت سابقا هي مفتاح معرفة شرع الله، حتى صار الناس يكرهون